أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في معنى نفس الأمر، وتقدم أن السيد العلامة قدس سره الشريف يذهب إلى أن نفس الأمر هو عبارة عن ذلك الثبوت الأعم من الثبوت الذهني والخارجي في القضية. إذا طابقت أحد هذين الثبوتين تكون صادقة، وإلا فإنها كاذبة. في آخر الفصل يتعرض السيد العلامة إلى قول آخر في تحديد معنى نفس الأمر. هذا المعنى هو الذي يختاره المحقق الطوسي في بعض كتبه، ومال إليه بعض من شراح التجريد، ولعله حتى صاحب المنظومة ببعض كلماته أيضا يميل إليه. صاحب المنظومة هو الهادي السبزواري. المهم، هذا القول يقول أن المراد من نفس الأمر هو عبارة عن عقل فعال. المراد من العقل ليس بمعنى القوة المدركة، يعني العقل البشري، وإنما المراد من العقل في الاصطلاح يعني ملك. ملك ما يعبر عنه باللغة الشرعية ملك، من الملائكة يعني. عقل فعال مجرد في مقام الذات والفعل، مجرد بالتجرد التام. وهذا العقل لديه جميع، أو لديه صور لجميع القضايا الصادقة. فالقضية إن طابقت ما لدى العقل الفعال فإنها صادقة، وإن لم تطابق فإنها كاذبة. وهذا العقل الفعال هو المعبر عنه بلسان الأدلة الشرعية باللوح المحفوظ. فنفس الأمر هو عبارة عن اللوح المحفوظ بالاصطلاح الشرعي، اللوح المحفوظ التي حفظت فيه جميع الحقائق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا لا يخفى على الأخوة أن هذا القول مبني على نظرية المشاة في تدرج العقول من العقل الأول إلى العقل العاشر، وهي النظرية المسماة بالعقول العشرة. ورتبة هذا العقل الفعال بالنسبة إلى العقول العشرة هو العقل الأول، يعني أقوى العقول، أقوى الملائكة. المهم هذا ما يذهب إليه. طبعا المطلب مو بهالسذاجة هاي، المطلب أقوى من هذا بكثير، لأنه هذا هو المذكور في البداية. العقل الأول يعني صعودا، يعني أقرب العقول إلى الله، هيك أقرب العقول إلى الله. السيد العلامة يقول أن هذا القول لا يمكن الالتزام به، وذلك لوجوه. الوجه الأول أننا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أننا نتكلم عن الضابط الذي على أساسه نحن نحكم بصدق القضايا أو بكذبها. نحن نريد ضابط إثباتي بحسب الفرض، يعني ضابط بين يدي أنا وأنت. على ضوء هذا الضابط نحن نحكم أن هذه القضية صادقة وأن تلك القضية كاذبة. والعقل الفعال واللوح المحفوظ من الأمور المخفية لدينا، فكيف نعرف أصلا أن ما عندنا طابق العقل الفعال؟ بعبارة بعض أساتذتنا يقول أن قول الشيخ الطوسي يحدد نفس الأمر للعرفاء مو للناس العوام. احنا نريد أن نحدد نفس الأمر لعامة الناس لكي يعرفوا ما هي القضية الصادقة وما هي القضية الكاذبة. أما أنه إذا طابقت اللوح المحفوظ، هو كيف نعرف أصلا أنه طابقت اللوح المحفوظ أو لم تطابق؟ أنا أدعي أن معلوماتي مطابقة وأنت تدعي أن معلوماتك مطابقة. هذا واحد. ثانيا، السيد العلامة يقول نحن ننقل الكلام إلى القضايا الموجودة عند العقل الفعال، هل هي صادقة أو أنها كاذبة؟ فإذا كانت صادقة ما هو ملاك صدقها؟ مجرد أن هذه القضايا هي موجودة ومرتسمة عند العقل الفعال أو في اللوح المحفوظ، مجرد ارتسامها وانتقاشها في ذاك العالم، هذا لا يعني أنها صادقة، لأن الصدقة فرع المطابقة. فأين مطابقها هذه القضايا؟ أين هو مطابقها؟ ولذلك يقول نحن ننقل الكلام إلى ما عنده العقل الفعال من قضايا، هذه لابد أن يكون لها مطابق بالنتيجة. بعبارة أخرى، أن السؤال لا ينتهي، أن السلسلة لم تنقطع بمجرد أنكم قلتم أن المراد من نفس الأمر هو العقل الفعال أو اللوح المحفوظ. يعني قضايانا حاضرة بذاتها عند العقل الفعال؟ يعني أولا، ما دل دليل لا عقل ولا نقل أن هذه الخصوصية ثابتة لغير الله تبارك وتعالى؟ ما دل هذا؟ قد وقت بحث عقلي، مجرد الاحتمال، هو هذا ما حتى لو كانت بالعلم الحصولي، بالعلم الحضوري حاضرة عنده، بالنتيجة هي قضايا مو حقائق الأشياء. هم الشيء المحقق الطوسي ما يقول أن حقائق الأشياء حاضرة عند هذا العقل الفعال. ولو سلمنا بهذا، خو يبقى الإشكال الأول أنه نحن كيف نتعرف على ما عند العقل الفعال حتى نحكم بأنها صادقة أو كاذبة. المهم، هذه النظرية لا يمكن، حسب الظاهر، لا يمكن الاعتماد عليها. نطبق هذا المقدار حتى ندخل في الفصل التاسع. وقيل، هذا القول العلامة الحلي ينسبه إلى الشيخ الطوسي، إلى أستاذه الشيخ الطوسي. وقيل أن نفس الأمر هو عقل مجرد، طبعا بالتجرد التام، عقل مجرد فيه صور المعقولات عامة كافة، يعني وكذلك صور شنو؟ والتصديقات. هاي صور معطوفة على والتصديقات معطوفة على المعقولات، يعني وصور التصديقات الصادقة في القضايا الذهنية والخارجية. تطابق ما عنده ما عند العقل من الصور المعقولة، إذا طابقته فهي صادقة وإن لم تطابقه فهي كاذبة. وفيه أننا ننقل الكلام إليه، هم جاي يقولون نظريتهم أن صور المعقولات موجودة عنده مو المعقولات. لو كانوا يدعون أن نفس المعقولات موجودة قد يدعى أنه علم حضوري. المهم، وفيه أننا ننقل الكلام إلى ما عنده، إلى ما عند العقل الفعال من الصور العلمية، فهي تصديقات تحتاج في صدقها إلى ثبوت مضامينها خارج، هذا خارج صفة من صفة الثبوت، تحتاج في صدقها إلى ثبوت لمضامينها، هذا الثبوت خارج عنها، لابد أن يكون الثبوت خارج عن العقل الفعال. ليش خارج عن العقل الفعال؟ حتى تتحقق رتبة المطابقة، تتحقق الاثنينية والتطابق. لمضامينها خارج عنها تطابقه. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الفصل التاسع عنوانه السيد العلامة قدس سره الشريف بالشيئية تساوق الوجود. هذا البحث عنون في كتب الفلسفة بعدة عناوين، مثلا عنونه الفخر الرازي في كتاب المباحث المشرقية، عنونه بعنوان في أن المعدوم ليس بثابت، وعنونه المحقق الأصفهاني الكمباني في تحفة الحكيم، عنونه بعنوان المعدوم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء، وعنونه صدر المتألهين في أسفاره الجزء الواحد صفحة 95، عنونه بعنوان في مساوقة الوجود للشيئية. ومن الواضح أن السيد العلامي يختار التسمية التي يطلقها صدر المتألهين على هذا البحث. في الحقيقة كل تسمية من هذه التسميات لها لحاظ، صاحب التسمية لحظ البحث بلحاظ فسماه بهذا الاسم، كما سوف يتضح من مطاوي هذا البحث. المهم، السيد العلامة في هذا الفصل يريد أن يرد على نظرية الأشاعرة المعروفة بنظرية الأحوال، الحال الذي مرت الإشارة إليه في كتاب المنطق للشيخ المظفر، نظرية الحال التي يقول بها جملة من المعتزلة وجملة من الأشاعرة، وكذلك يريد أن يرد على نظرية أخرى للمعتزلة التي تقول أن النسبة بين الثابت والموجود هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فإن كل موجود ثابت وبعض الثابت موجود، حيث يذهبون إلى أن الثبوت أعم من الوجود. السيد العلامة أولا يبتدئ ببيان مبنى الفلاسفة. نحن في هذا الفصل نريد أن نحدد النسبة بين الوجود والشيئية. ما هي النسبة بين الوجود والشيئية؟ هل أن الشيئية تساوي الوجود؟ أم أنها تساوقه والمساوقة درجة أعلى من المساواة وأدق؟ أم أنها أعم، الشيئية أعم من الوجود؟ فهذا البحث في الحقيقة نريد أن نحدد به النسبة بين الشيء بين مفهوم الشيء وبين مفهوم الوجود. ابتداء لابد من التفريق بين اصطلاحين، بين اصطلاح المساواة واصطلاح المساوقة. المساواة معناها هو أن يوجد لدينا مفهومان مختلفان في عالم المفهومية والذهن، ولكنهما متساويان صدقا، كلما صدق أحدهما صدق الآخر. مثل مفهوم الإنسان ومفهوم الضاحك بالقوة، فإن كل مولد يصدق عليه أنه إنسان لابد وأن يصدق معه مفهوم شنه؟ مفهوم الضاحك بالقوة، لأن كل إنسان ضاحك بالقوة، وكل ضاحك بالقوة فهو إنسان. إذن فالمساواة في الحقيقة هي عبارة عن إيجاد قضيتين كليتين بلحاظ المصداق، كل إنسان هو ضاحك بالقوة، وكل ضاحك بالقوة فهو إنسان. فالاتحاد بينهما، التساوي بينهما بلحاظ الانطباق، بلحاظ المصاديق. إلا أننا نلاحظ في المساواة أن حيثية الصدق حيثية تختلف، فإن زيد من حيث هو حيوان ناطق صدق عليه أنه ماذا؟ أنه إنسان. ومن حيث أنه متعجب يعرض عليه التعجب صدق عليه أنه ضاحك بالقوة. إذن حيثية صدق أحد المفهومين في باب المساواة تختلف عن حيثية صدق المفهوم الآخر. إذن في المساواة الاتحاد والاتفاق إنما هو بلحاظ الصدق فقط، بلحاظ المصداق فقط. أما بلحاظ المفهوم فإنه يوجد تغاير. أما بلحاظ حيثية الصدق فإنه يوجد تغاير. وأغلب المفاهيم التي تصدق على مصداق واحد هي من هذا الباب. أغلب المفاهيم هي في الواقع شنو؟ متساوية إن اتحد مصداقها. طبعا هذه المساواة. المساوقة هي شيء أعلى من المساواة وأدق من المساواة. في المساوقة يشترط الاتحاد المصداقي واتحاد حيثية الصدق، أن هذا المفهوم الأول يصدق من نفس الحيث الذي يصدق منه المفهوم الثاني، أن هذا المفهوم الأول يصدق من نفس الحيث الذي يصدق منه المفهوم الثاني. المساوقة قد يكون تصورها نوعا ما فيه غموض، بيانها بشكل أكثر تفصيل. نقول نفترض أن شيء من الأشياء هو بسيط من جميع الجهات، لا يوجد فيه أي تركيب، لا يوجد فيه أي تركيب، وهذا الشيء الواحد صدق عليه مفهومان، فلا بد وأن يكون بين هذين المفهومين نسبة التساوق. ليش؟ لأننا افترضنا أن المصداق هو بسيط، بسيط حتى من الحيثيات، لا يوجد فيه حتى بلحاظ تكثر الحيثيات لا يوجد. ولهذا يقولون أن الصفات الذاتية للحق تبارك وتعالى لابد وأن توجد فيها، لابد وأن يوجد بينها شنو؟ مساوقة. ليش؟ لأنها عدة مفاهيم تصدق على مصداق واحد بسيط، حتى من حيث تعدد الحيثيات هو منزه، حتى في مقام ذاته، حتى تعدد حيثي لا يوجد في هذا الموجود. فلا بد وأن تكون المفاهيم التي تصدق عليه شنو؟ بالمساوقة، لأنه افتراض حيثيات بعدد المفاهيم هذا يخالف البساطة المحضة. واضح هذا؟ ومن هنا فإن المساوقة الحقيقية، سموا أكو مرات يضربون أمثلة المساوقة، هي واقع مو مساوقة بيناتهم، بس هم يريدون يبينون المطلب، مثل الإنسان والبشر. البعض يقول أن المفهوم أن النسبة بين الإنسان والبشر نسبة المساوقة، لأنه زيد بشر. ليش؟ لأنه حيوان ناطق، وإنسان لأنه حيوان ناطق. وقعا هو مو هالشكل، زيد بشر لأنه باد البشرة، وزيد إنسان لأنه حيوان ناطق. الحيثية تختلف، حيثية التسمية. المهم أريد أن أقول أن المساوقة في الواقع لا يمكن أن تتصور إلا في المصادق التي تكون بسيطة الذات. واضح هذا؟ فمثلا الواجب تعالى يصدق عليه أنه عالم من حيث هو حي، ويصدق عليه أنه حي من حيث أنه ماذا؟ من حيث أنه عالم. ولذلك ورد في بعض الروايات: يا من علمه قدرة. أصلا هو علمه قدرة، وحياته علم، كل صفاته الذاتية المتقررة له في مقام الذات مو في مقام الفعل، كل هذه الصفات لابد وأن تكون صفات شنو؟ متساوقة. وبما أن الوجود بسيط كما تقدم، بسيط من جميع الحيثيات، لا يوجد فيه تركب لا ذهني ولا خارجي ولا مقداري، من هنا لو صدق عليه مفهوم من المفاهيم، أو لو صدق عليه مفهومان، لابد وأن يكون صدق هذين المفهومين هو صدق بيش؟ بالتساوق. لأنه إذا صدق بالمساواة لابد من افتراض تعدد الحيثيات، وهو خلاف الفرض. نحن أثبتنا أن الوجود بسيط. ومن هنا فإن هذا الموجود الخارجي يصدق عليه أنه موجود، ويصدق عليه أنه شيء، وصدق والنسبة بين الموجود وبين الشيء هي نسبة المساوقة. فإن هذا زيد موجود من حيث هو شيء، وهو شيء من حيث أنه ماذا؟ من حيث أنه موجود. واضح هذا؟ نحن في الأبحاث السابقة ألسنا أثبتنا أن الوجود بسيط منزه عن جميع أنواع التركيب؟ وقلنا أنه لو صدق مفهومان على شيء بسيط من جميع الجهات لابد وأن يكون صدقهما شنو؟ صدقهما بالمساوقة. وقلنا أيضا أن الأصالة هي للوجود، إذن المتحقق في الخارج هو ماذا؟ هو الوجود. فهذا الوجود الخارجي يصدق عليه أنه وجود، ويصدق عليه أنه شيء، ويصدق عليه أنه واحد، ويصدق عليه أنه فعلي. كل هذه المفاهيم في الحقيقة يوجد بينها شنو؟ يوجد بينها مساوقة. فهذا موجود من حيث أنه فعلي، وفعلي من حيث أنه شيء، وشيء من حيث أنه موجود، وهكذا. سيجي أنه الثابت، هم يقولون أن الثابت شيء، أن المعدوم الممكن شيء. نحن نقول لا يمكن، إذا صدق على 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 مورد أنه ليس بشيء، إذا لابد أن يصدق عليه أنه ليس بموجود. سيأتي في بيان قولين آخرين في المسألة. المهم نحن الآن في صدد بيان شنو؟ بيان معنى المساوقة شنو؟ إذن فالمساوقة هي صفة للمفاهيم التي يكون مصداقها شنو؟ مصداق بسيط. ما عندنا هيك. الوجود والحيثية، الوجود والشيئية مو حيثيات في زيد، مو حيثيات في زيد، هذني مفاهيم صادقة عليه. أنا أقول من نفس الحيث الذي صدق عليه أنه موجود، شنو هذا الحيث؟ أي شيء أنت تفترضه هو شيء، ومن حيث أنه هو شيء هو ماذا؟ هو موجود. هذا مو معنى أنه أنا جاي أفترض تكثرات حيثية بالمصداق الخارجي، مو هيك معناه. الموجود الخارجي بسيط يصدق عليه مفهومين، لابد إذن أن نفترض أن هذين المفهومين صدقا عليه من جهة واحدة. هسه هذه الجهة الواحدة شن هي؟ هي الجهة التي صدق منها الشيء، وهي الجهة التي صدق منها الوجود. بينما في لو فرضنا أن 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 المصداق مركب، لو فرضنا أن المصداق مركب، هو مركب حيثياته مركبة. يعني هسه انت مثلا الانسان، هذا اوضح امثلة تضرب عادة للمساوقة، يضربون قضية الانسان والبشر. الانسان والبشر لا اشكال بينهما مساواة، بس بينهما مساوقة بالدقة العقلية؟ لا، ما بينات المساوقة. المساوقة من صفات المفاهيم التي تصدق على الامور البسيطة. خطأ، هذا تفسير خطأ. البشر هو ما كان بعد البشر، هو خطأ، هذا تفسير خطأ للبشر. البشر مو هو الحيوان الناطق، لا ما كان بعد البشر، ولذلك هو الحيوان الوحيد في العالم الذي تكون بشرته بادية، لا يوجد عليه لا شعر ولا وبر ولا أي شيء آخر. هو من هذا الحيث ثم سمي بشر، ومن حيث أنه ابن آدم يعني ينتمي لآدم سمي ابن آدم، ومن حيث أنه حيوان ناطق سمي إنسان، وهكذا. المهم أن المفاهيم إذا صدقت في الخارج على أمور على مصداق مركب، فهذا الصدق لا أشكال ولا شبه أنه صدق شنو؟ على مستوى المساواة. نعم، المساوقة هي من مختصات المصادق البسيطة، ولا أشكال أن الوجود حائز على هذه الميزة. المهم السيد العلامة وباقي ومشهور الفلاسفة يقولون أنه يوجد تساوق بين الشيء، بين الوجود والشيئية، هذه هي النسبة، مع ملاحظة أن المساوقة ليست هي نسبة خامسة في قبال التساوي والتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه، لا، النسب محصورة بالحصر العقلي وأنها أربعة، لكن المساوقة هي نفس المساواة لكن مع زيادة. المساوقة هي مساواة دقيقة، فكأن المساواة مفهوم المشكك، مفهوم المشكك يوجد فيه شدة وضعف. أقوى مراتب المساواة تسمى شنو؟ تسمى مساوقة. فالمساواة هي عين المساوقة لكن مع زيادة. المهم، ومن هنا يقول السيد العلامة، يقول أن المورد الذي لا يصدق عليه أنه شيء، إذن حتما لا يصدق عليه أنه ماذا؟ لا يصدق عليه أنه موجود. والعدم ليس بشيء يصح سلب الشيئية عن العدم، إذن فالعدم ليس بموجود، العدم بطلان محض. هذا هو مبنى مشهور الفلاسفة. بعض المعتزلة ذهبوا إلى أن مفهوم الثبوت أعم من مفهوم الوجود، وأن مفهوم النفي أخص من مفهوم العدم. هسه خلونا في أن مفهوم الثبوت أعم من مفهوم الوجود. المعتزلة قالوا أن الثبوت له مصداقان، الأول هو الموجود، الموجود الفعلي أنا وأنت، والمصداق الثاني هو المعدوم الممكن، لأننا نعلم أن المعدومات على قسمين، معدوم على نحو الامتناع الذاتي وهو المحالات، كشريك الباري، كالتسلسل، كاجتماع النقيضين، المحال الذاتي هو بذاته ممتنع، وممتنع لكنه ممتنع بالغير، إلا أنه هو ممكن ذاتا، مثل من؟ مثل ابن ابني، ابن ابني الآن ممتنع ما موجود، لكنه امتناعه شنو؟ امتناعه امتناع ذاتي، لا امتناع بالغير لعدم توفر العلة. فابن ابني معدوم لكنه شنو؟ ممكن ذاتا. المعتزلة أو بعض من المعتزلة قالوا أن المعدوم الممكن هذا يصدق عليه أنه ثابت، الثبوت يصدق عليه ولكنه ليس بموجود. ومن هنا أصبح مفهوم الثابت أعم من مفهوم شنو؟ أعم من مفهوم الوجود، لأن مفهوم الوجود يطلق على المصداق الأول يعني على الموجود الفعلي، ولا يطلق على الممتنع الممكن. ما أدري واضح هذا؟ فذهبوا إلى أن الثابت أعم من الموجود، وذهبوا أيضا إلى أن المنفي أخص من المعدوم، حيث قالوا أن المعدوم له مصداقان أيضا، المصداق الأول هو المعدوم الممكن، والمصداق الثاني هو المعدوم الممتنع، كلاهما يصدق عليهما أنه شنو؟ أنه منفي. إذن المعدوم الممكن يسمى ثابت عنده، أي هو تقولها المعدوم الممكن يطلقون عليه أنه ثابت، لكنهم هم يذهبون إلى أن المنفي أخص منين؟ أخص من المعدوم، حيث أن المعدوم يطلق على المعدوم الممتنع عندهم، المعدوم الممتنع، المنفي يطلق على مصداقين في نظرية الأشاعرة، المنفي هو المعدوم الممكن، هذا يسمى منفي، هذا يسمى معدوم العفو، المعدوم يطلق على مصداقين، المعدوم الممكن والمعدوم الممتنع، كلاهما يسمى شنو؟ كلاهما يسمى معدوم، لكنه المنفي يطلق على واحد من هذين المصداقين وهو شنو؟ وهو الممتنع. فيكون الممتنع، يكون النفي عندهم أخص من المعدوم، والثابت يكون أعم من الوجود. لا يشمل، يشمل الوجود ويشمل المعدوم الممكن، نعم، لا يشمل الموجود الممتنع، المعدوم الممتنع. طبعا انت الان بالسليقة تشوف انه المطلب مراهم، بالفطرة السليمة تشوف انه المطلب مراهم، إلا أنه هم التزموا، اضطروا إلى الالتزام بهذا ليصححوا مطلبا عقائديا في علم الله، حيث أنهم عندهم نظرية اسمها الثابتات الأزلية، يقولون أن الله تبارك وتعالى يعلم بابني لو ما يعلم بابني، فلا يخلو الأمر، إما أنه يعلم به أو لا يعلم به. إذا لا يعلم به لا يحسب عن علمه مثقال ذرة، كيف لا يعلم بابني، بابني الذي هو ليس بموجود الآن؟ يعني زين، إذا كان يعلم به خوش، كيف يعلم به وهو معدوم؟ كيف يمكن أن يتعلق العلم بأمر معدوم؟ إذن فلا بد وأن يكون هذا له نحو من الثبوت، بلحاظ ذلك النحو من الثبوت العلم الأزلي تعلق به، بينما الأمر ما يقتضي هذا. سوف يأتي أن علم الله بسيط منبسط على جميع المخلوقات، سوف تأتي كيفية تعلق علم الله تبارك وتعالى بالأمور التي هي ليست بموجودة الآن، وهو عالم بها تبارك وتعالى. المهم، هاي نظرية بعض المعتزلة. النظرية الثانية قالوا بها بعض من المعتزلة وجماعة من الأشاعرة، وهي نظرية الأحوال، والمراد من الحال هي تلك الصفة التي يتصف بها الموجود لكنها ليست لها وجود خارجي، ليست لها وجود منحاز، ليست لها ما بإزاء خارجي. قالوا أن هذه الصفة هي لا موجودة ولا معدومة. مثلا زيد يتصف بأنه عالم، نحن نشتق منه عنوان العالمية، خو هذه العالمية موجودة في الخارج؟ يقولون لا، ليست موجودة، باعتبار أنه لو موجودة لوقع حسنا عليها، ليس لها ما بإزاء خارجي يقبل الإشارة الحسية، إذن هي ليست بموجودة، وكأن الوجود عندهم محصور بالوجود الحسي. طبعا الشهيد مطهري في بعض أبحاثه في تاريخ الفلسفة يثبت أن الموجة الحسية التي اجتاحت أوروبا ولا زالت إلى الآن الفلسفات الغربية تبتني عليها، واقعا هي من أبناء العامة، جذورها الأولية هي من أبناء العامة، وخصوصا من الأشاعرة وبعض المعتزلة. واقعا لعله هذا واحد من المطالب، هاي طبعا هذا الكلام قبل اكتشاف أوروبا، لعله هذا الكلام، حيث أن الأشاعرة ذهبوا إلى أن الموجود الخارجي لابد أن يكون محسوسا، لابد أن يكون له ما بإزاء خارجي، وبما أن العالمية ليست لها ما بإزاء خارجي إذن هي ليست بموجودة. ليست بموجودة، كيف نقول أنها معدومة وهي صفة لموجود خارجي؟ وصفة الموجود الخارجي لابد وأن تكون موجودة بالخارج، لا يمكن أن يتصف الموجود بصفة عدمية. ومن هنا قالوا إذن هذه الصفات التي هي صفة لموجود ولا هي موجودة ولا معدومة، هذه تسمى حال بين الوجود والعدم، لا هي موجودة ولا هي ماذا ولا هي معدومة، لأن قولنا موجودة يلزم منها المحذور، وقولنا معدومة أيضا يلزم منه المحذور، إذن فهي لا موجودة ولا معدومة، وإنما هي حال وسط بين الوجود والعدم. يعني وسط، حال يعني وسط، يعني برزخ، الحال يعني وسط، يعني هي وسط بين الوجود والعدم، لا هي مائلة إلى الوجود فتكون موجودة ولا هي مائلة إلى العدم فتكون معدومة، وإنما هي على عبارة أستاذنا الله يطيل عمر الشيخ رمضاني يقول هاي على الأعراف، واقف على الأعراف، لا هي للجنة ولا هي للنار، لا هي موجودة ولا هي معدومة. ارتفاع النقيضين، مو هاي مرض المنطق، انه ولا واسطة بينهما، هي هذه الواسطة التي يقصدها الشيخ المظفر. المهم السيد العلامة بتبع ملا هادي السبزواري في المنظومة لا يتجشم عناء الاستدلال على بطلان هذه الاقوال، وإنما يقول أن قضاء الفطرة السليمة، الفطرة السليمة، العقل السليم يدرك ببساطته بطلان هذه الأقوال. شنو حال بين الوجود والعدم، والثابت أعم من الوجود والمنفي أخص من المعدوم، وهذه القضايا، هذه القضايا أنتم التزمتم بها لمحاذير علمية لم تستطع عقولكم حلها، نحن نحل تلك المحاذير التي آلت بكم إلى هذه الأقوال، وهذه الأقوال لا إشكال أنها شنو باطلة، لا إشكال أنها زيف. في واقع الأمر هذه الأقوال لا تبعد كثيرا عن السفسطة، هي سفسطة مقنعة، واقعا سفسطة مقنعة، وهي حصر الموجودات بالموجود الحسي، ولا إشكال ولا شبهة أن هذا خلاف الفلسفة والشريعة الإسلامية. هي نظرة مادية، واقعا هو المنهج الحسي مو بعيد ترى عن أبناء السنة، لعله كثير من جذوره واقعا أبناء السنة هم الذين أوجدوه، ومن ترجمة فلسفة ابن رشد وما شابه ذلك إلى باقي اللغات انتقلت هذه الفيروسات العقلية إلى أوروبا. عدم العدم زيدون ممكن، زيدون ممكن، العدم خمو ممكن، العدم العدم عدم عدم ابنك خو، هذا هذا العدم المضاف عنه يأتي في بحث إن شاء الله في بحث الغد، يأتي أنه لا تمايز في الأعدام من حيث العدم ولا علية. المهم قال الشيئية تساوق الوجود والعدم لا شيئية له، إذ هو بطلان محض لا ثبوت له. فالثبوت والنفي في معنى الوجود والعدم، الثبوت معناه الوجود والنفي معناه العدم، فلا الثبوت أعم من الوجود ولا النفي أخص من العدم، واضح؟ وعن المعتزلة أن الثبوت أعم مطلقا من الوجود، يعنون من الثبوت يعني الشيئية، يعني الشيئية أعم من الوجود، فبعض المعدومي ثابت عندهم، هو معدوم لكنه ثابت، شنو هو؟ قال وهو المعدوم الممكن. ويكون حينئذ النفي الذي هو نقيض الثبوت يكون أخص من العدم، أخص من العدم، ولا يشمل إلا المعدوم الممتنع. وعن بعضهم أن بين الوجود والعدم واسطة يسمونها الحال، وهي صفة الموجود التي ليست بموجودة ولا معدومة، كالعالمية والقادرية والوالدية من الصفات الانتزاعية التي لا وجود منحاز لها، لا وجود منحازا لها. ما أدري هاي ممكن تنون، توقع شو باللفظ الظاهر انه هي مفتوحة فقط من دون تنوين، لعله منحازا ايه، بس فعلا المهم لا وجود منحاز لها، فلا يقال انها موجودة لانها ليست موجودة، ليست لها وجود منحاز، والذات الموجودة تتصف بها فلا يقال انها معدومة، فتكون شنو؟ تكون حالا وسطا برزخا. وأما الثبوت والنفي فهما متناقضان ولا واسطة بينهما، الثبوت والنفي متناقضان، مو الوجود والعدم متناقضان. سيدنا شنو ردك؟ يقول وهذه كلها أوهام، يكفي في بطلانها قضاء الفطرة بأن العدم بطلان لا شيئية له. ملا هذا السبزواري يقول والفطرة السليمة تكفي في مؤنة إبطال هذا القول، والحمد لله رب العالمين.